إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الحادي والعشرون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة والأربعين وتنتهي بنهاية الآية السابعة والخمسين من سورة النور، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا.
وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن يكفر بعد ذلك ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذه هي الآيات ولهذه الآيات مقدمات توحي بها وتشير إليها وتجعلنا نتوقف ونتمهل عندها لنتعرف عليها. أولى هذه المقدمات أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات تحدث عن المنافقين أمام حكم الله. ما هو موقف المنافق إذا دعي إلى الله وإذا دعي إلى رسول الله وإذا دعي إلى الحكم المنزل من فوق سبع سماوات؟ طبيعة المنافق أنه يكذب ويستكبر ولا يقبل على حكم الله إلا إذا كانت له فيه مصلحة. والسؤال الأول هو لماذا تحدث الله عن المنافقين في أول هذه آيات حيث يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لماذا؟ لنعرف أن هذه الأمة الإسلامية سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات أو مستوى الأمة الواحدة لم تنجح في سعيها ولم تفلح في حل مشاكلها إلا إذا كانت مؤمنة حقا وصدقا بما أنزله الله. وأن شعارات الإيمان لا تكفي وأن الإعلان الظاهري للإسلام لا يكفي وأن التسميات الإسلامية للأفراد أو للجماعات أو للأمة لا يكفي. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هناك مظاهر منافقة تتفطر في شعارات إسلامية وفي أسماء إسلامية بل وفي مبادئ إسلامية. فهؤلاء المنافقون يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. وهل هناك إعلان أوضح من هذا الإعلان؟ إنه إعلان صريح بالإسلام. ولكن الله يحكم على هذا الإعلان الصريح بأنه كذب فيقول وما أولئك بالمؤمنين ليسوا مؤمنين ولم يفلح سعيهم ولم ينجحوا في حل قضاياهم وإنما يصبحون تحت رعاية الأمم وإنما يصبحون في جنب الحياة يتخطفهم الناس ويتحكم فيهم شرار الخلق. وهذا هو السر هي أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم منافقون. لماذا كان في زمانه منافقون؟ مع أننا نؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس يؤمنون بمجرد النظر إلى وجهه، فما بالك بسماع كلامه، فما بالك بالصلاة معه، فما بالك بالحياة معه، فما بالك بالجهاد معه. لماذا كان في زمانه منافقون؟ إنهم نماذج بشرية الله سبحانه وتعالى قدر أن يكونوا موجودين في صدر الرسالة وفي أيام الرسول، لنتعلم أن الإسلام ليس مجرد ادعاء وليس مجرد تسمية وليس مجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمنافقون كانوا يشهدون بذلك، وجاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله لا أشهد إن المنافقين يكاذبون، كاذبون في شهادتهم. المنافقون الأولون كانوا يصلون حتى الفجر في الجماعة، ومع ذلك كانوا كاذبين. المنافقون الأولون كانوا يصومون. المنافقون الأولون كانوا يدخلون المعارف ويقتلون، ومع ذلك عاشوا وماتوا منافقين. الله سبحانه وتعالى أعد لهم الدرك الأسفل من النار، فهم أخف الناس عذابا يوم القيامة، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويصومون ويتعبدون. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن واحد منهم وهو ذو القرى التميمي، قال موجها كلامه لعمر: يخرج من جئذئ هذا، يعني من سلالته، قوم تحسرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربيع. يخرج من ذو خويصرة أقوام صلاتهم يا عمر أقوى من صلاتك شكلا، بحيث أنك لو رأيتهم لاحتقرت صلاتك بالنسبة لصلاتهم وصيامك بالنسبة لصيامهم، ومع ذلك هم مارقون من الإسلام. إذا فالله سبحانه وتعالى قص علينا أنباء المنافقين، بل وجعل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم منافقين، لنعلم أنه ربما امتد الزمان وجاء على الناس وجاءت على الناس أيام يصبح الجميع إلا من رحم ربك منافقون، يعلنون شعارات الإسلام وهم من الداخل غير مسلمين حقيقة وغير مؤمنين حقيقة وغير متمسكين بدينهم حقيقة، ولذلك لا يفلحون. والله سبحانه وتعالى بين أن الفلاح والنجاح والفوز والنصر والتمكين لا يكون لغير المؤمنين، أما المنافقون فلا نصر لهم ولا تمكين، بل هزيمة وخوف وفزع وقلق وانهيار، انهيار نفسي وانهيار اقتصادي وانهيار عقلي وانهيار تاريخي، انهيار في كل اتجاه. هذه طبيعة المنافقين، وتلك هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، فلقد فكرت وأنا في طريقي إليكم أردد هذه الآيات في ذاكرتي وأستعيدها، وعلى ضوء هذه الآيات استعرض تاريخ الإسلام من أول يوم إلى يوم الناس هذا. قد يكون المسلمون تغيروا، فلا شك أن المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين في زماننا هذا،
ولا شك أن القرون الثلاثة الأولى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا شك أن هذه القرون الثلاثة الأولى خير من هذه القرون المتأخرة. ولكن هناك ملاحظة عجيبة، أن ضرب الإسلام في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هو من يتغير وبنفس الأسلوب. الناس يخافون من الإسلام، كل أعداء الإسلام يخافونه، وكلمة خوف كلمة صغيرة، هل نستعمل بدلها فزع؟ يصابون بالفزع من الإسلام، وكلمة فزع أيضا ربما كانت كلمة خفيفة، هم يصابون بالزعر. أنا واثق أن ريدا مصاب ببعر هي الإسلام، واثق من هذا تماما، واثق تمام الثقة، كما أني أراكم وترونني واثق من أن ريدا ومن على شاكلته من أتباعه وأشياعه وأحبابه وأوليائه يكمنون حربا قريبية قديمة معروفة، وأنه حينما يضرب الإسلام في كل مكان هو والمبدي الشيوعي والمبدي الصهيوني حينما يتحالفون لضرب الإسلام إنما هم مصابون بذعر. أؤكد لكم أنهم يصابون بذعر. لا تتصوروا أن هناك عداء قويا بين روسيا وأمريكا، إن العداء التاريخي أو ما يسمى بالعداء الأيديولوجي بين روسيا وأمريكا يهدأ تماما ويستقر ويستقيم، لأن الذي يخيف الطرفين أعظم الخوف ويصيبهم بكل الضعف هو الإسلام. يخيف روسيا تماما فتضرب بقسوة، ويخيف أمريكا تماما فتضرب بقسوة، وتستغل العملاء والجواسيس، تستغل هذا كله لضرب المسلمين. لماذا يصابون بالذعر الشديد هو الإسلام؟ هذا شيء ينبغي أن ندرسه وينبغي أن نفهمه. ولهذا أنا أؤكد لكم أن الدوائر الاستعمارية والدوائر الإمبريالية الجديدة والدوائر الشيوعية ومن والاهم من دوائر التبشير وعملاء التبشير في كل بلاد المسلمين في الداخل والخارج، إن هؤلاء يعرفون طبيعة الإسلام أكثر مما نعرفها نحن. فهم يعرفون، أمريكا تعلم أن عدوها الوجود ليست الشيوعية وإنما الإسلام، وروسيا تعلم أن عدوها الوجود ليست أمريكا وإنما هو الإسلام. وذلك الكلام لا نقوله اعتباطا ولكن نقوله وبين أيدينا وثائق كتبها المستشرقون وكتبها المبشرون حينما قالوا إن القرآن هو عدونا الأول، قالها بما جئتم، وقالها جئ وقالها غيرهما من المستشرقين والمبشرين، العدو اللدود للدنيا كلها هو الإسلام. لماذا؟ قالوا لأنه هو الدين الوحيد الذي يحمل في طياته ما ينفع الإنسان في دينه وفي دنياه وفي آخرته، ما يكفي الإنسان كل إنسان، فيه عقيدة وفيه أخلاق وفيه سياسة وفيه منهج اقتصادي، فيه كل ما يلزم الإنسان. ثم إن معتمقيه يتمسكون به أعظم تمسك وبخاصة وقت التحدي، فالمسلم تظهر قوته وتظهر صلابته وتظهر عزته وتظهر قوته أمام التحدي. فحينما يقف المسلم وجها لوجه مع تحدي من أي نوع فإنه يسترشق الحياة في سبيل مبادئه وفي سبيل مطره التي يؤمن بها ويدين الله سبحانه وتعالى بها. وتلك هي المقدمة الثانية. أما المقدمة الثالثة فإن هذا الدين له طبيعة عجيبة. نحن لا نعرف عصرا من العصور أصيب فيه المسلمون بمصائب كهذا العصر. يقتلون بكل يد. الأيدي الشيوعية تقتل في المسلمين في أفغانستان وغيرها. الأيدي الأمريكية والصهيونية تضرب المسلمين وبشراسة في قلب الوطن العربي وفي أكبر وأكثر من منطقة. كل العالم يضرب في المسلمين وبقوة. في الوقت ذاته يحدث أمر عجيب هو أعظم شيء نراه إعجازا معجزة رائعة تظهر هذا الدين. أنه في الوقت الذي يضرب من أمريكا نجده يغزو أمريكا. شيء عجيب. شيء لا يتصوره العقل. كان من المقرر أن يكتب بأمريكا. أمريكا ومن هي أمريكا؟ نحن نتكلم ونحن في كامل قوانا العقلية نعرف أن أمريكا هي التي صاعدة القمر، ونعلم أن أمريكا هي التي اخترعت العقل الإلكتروني، ونشاهد أمريكا في أفلامها سيل الأفلام الذي يأتي إلى هذه المنطقة وهي أفلام عضلات من شراميط. تمد أمريكا عضلاتها في أفلامها. الأفلام قد يصور الفيلم كله في غرفة ضيقة، ولكنك ترى ضرب وحرب وقتل وتنزيق ورعاة البقر وتلمى أول ولا آخر، حتى إذا انتهيت من رؤية الفيلم أصبت بذعر شديد وقفت في يدك. نحن نعرف هذا، ونعرف أن هذه الأفلام وضعت بذكاء، وأن أجبل خلق الله على الإطلاق هم الأمريكان. نعلم هذا تماما، لكن أفلامهم تزرع الرعب في قلوب أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعلم هذا جيدا. وفي الوقت ذاته كان من المقرر أن يحر المسلمون على ركبهم وعلى وجوههم سجدا لأمريكا، ولكن الذي يحدث غير ذلك. تلتقي هناك بآلاف من الشباب يتهللون إيمانا ويشرك الإيمان من قلوبهم ويطبقون الإسلام على كل مجتمعاتهم التي يعيشون فيها في أمريكا. والأمريكان يدخلون في دين الله أفواجا، نساء ورجالا، بيضا وسودا. بل إن من الأمور المعتادة هناك والتي لا يتعودها الناس في مصر في القاهرة، بلد لا أقول الألف مئذنة ولكن المئة ألف مئذنة، لا يتعود الناس هنا أن يروا امرأة متنقبة، مع أن النقاب في شوارع أمريكا وفي شوارع نيويورك ظاهرة عادية من الأمريكان أنفسهم، ولا تجد أحدا ينتقد هذا ولا تجد أحدا يثير انتباهه هذا الوضع. الإسلام يغزو في الوقت الذي يجد بلاد المسلمين تضرب. تلك معجزة يجب أن نتدبرها وأن نفكر فيها. وهذا هو السر في الذعر الشديد الذي يصيب الأوساط الاستعمارية والإمبريالية والتبشيرية والشيوعية، هم وأعوانهم وعملاءهم فيشتدون في ضرب الإسلام. وضرب الإسلام هو الأسلوب الوحيد الذي يجعل الإسلام يقوى ويجعل الإسلام يمتد، لقول الله تعالى الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا الفتنة أسلوب من أساليب الله سبحانه وتعالى في تربية الأمة الإسلامية وفي تربية الأفراد المسلمين. تلك مقدمات والنبذة من الأول. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة والأربعين من سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. شعارات الإيمان، شعارات الإيمان في الأسماء، في الوطن الجغرافي، في الانتماءات، شعارات فضادة، شعارات كثيرة معلمة. لكن حقيقة الأمر أن كثيرا من الناس منافقون، ويسرني أو يسيئني أن أعلن أن النفاق القديم كان أقل ضراوة وأقل شراسة من النفاق الجديد. النفاق القديم كان نفاقا متمسكا بالشكل الإسلامي كله حتى بالجهاد. إذا كان نفاقا متمسكا بكل شعائر الإسلام. النفاق المعاصر نفاق متفلت من كل الأشكال الإسلامية ومن كل المظاهر الإسلامية حتى في الملبس، حتى في المنزل، حتى في أسلوب الطعام، حتى في شكل الإنسان، حتى في الاسم. محمد أصبح مين؟ وهكذا حولنا الأسماء الإسلامية إلى أسماء غريبة بحيث لم يعد هناك اسم إسلامي. الناس ابتدأوا يتفلتون حتى من هذا المظهر الصغير الباقي. إذا النفاق القديم كان شكله إسلاميا أكثر من النفاق المعاصر. النفاق القديم كان نفاقا ملتزما، كانوا يجلسون في مجلس رسول الله وكانوا يستمعون الوحي، وما كان واحد منهم يرجو أن يقوم من مجلس رسول الله إلا متسللا وحكيا. لكن النفاق المعاصر نفاق ساحر، نفاق متآمر، نفاق غادر، نفاق يجيب الضرب من الخلف ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هناك يقولون أطعنا، المنافقون القدماء. المنافقون المعاصرون يقولون عصينا من الأول، بل إنهم يحاولون أن يظهروا العصيان في صورة مشرفة. هو لا يصلي ومع ذلك يفلسف لذلك، هو لا يصوم ومع ذلك يفلسف لذلك، هو يشرب الخمر ويفلسف لذلك. هو نفاق متفلسف، هو نفاق يحاول أن يؤكد ذاته، هو نفاق يحمل بطاقة شخصية إسلامية ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يتولون يعني يرفضون هذا، حتى الشعارات التي أعلنوها يرفضونها. وما أولئك بالمؤمنين، هؤلاء ليسوا بمؤمنين. هذه الآية نأخذ منها أن الإسلام ليس مجرد إعلانات، لأن كثير من الناس يسألون يقول لك أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا أصلي، أنا مسلم. أيها الناس، لو أننا قلنا إن الإسلام ألف شعبة، فإن هذه المسائل الشكلية، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ما إلى ذلك، يعتبر 10 أو 100 من هذه الألف. الإسلام كيان كامل، الإسلام حياة كاملة، الإسلام منهج كامل لإصلاح الفرد والجماعة، الإسلام منهج كامل لإصلاح العقل والإصلاح القلب والإصلاح السلوك والإصلاح المشاعر. الإسلام كيان كامل، هكذا ينبغي أن نفهم الإسلام وهكذا ينبغي أن نتقبل الإسلام. الناس يفهمون أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، هكذا فهم الناس، مع أن الحديث الذي جاء فيه هذه القواعد الخمس قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في أوله: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، يعني هذه الأسس أو القواعد التي بني عليها الإسلام، فإذا وضعت هذه القواعد أو أقمت هذه الأسس ثم لم تقم عليها بناء الإسلام فلا إسلام لك. إذن هذه الأسس أو الركائز أو العمق التي يقوم عليها بناء الإسلام العظيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، فريق وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ما هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أرسل الله محمدا؟ ليحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليحكم، فمن رفض حكم محمد صلى الله عليه وسلم فكأنما رفض محمدا، ومن رفض الرسول فكأنما رفض المرسل وهو الله سبحانه. إذا رفض الحكم الذي جاء به النبي الخاتم هو رفض للرسول ولربه ولدينه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء بالشريعة من عند نفسه، وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة العظيمة من أولها إلى آخرها حكم واحد، ليس هناك شيء أحله الرسول من عند نفسه، شيء واحد، وليس هناك شيء واحد حرمه الرسول من عند نفسه، فليس من حقه صلى الله عليه وسلم أن يحلل للناس أو أن يحرم على الناس، بل ليس من حقه صلى الله عليه وسلم أن يحل لنفسه شيئا حرمه الله أو يحرم على نفسه شيئا أحله الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ إنما الحلال حلال الله والحرام حرام الله، وهذا شيء عظيم في الشريعة الإسلامية ولا تجد له نظيرا في الشرائع الأخرى، فليس في الإسلام وسائط في التحليل والتحريم بين الله وبين عباده، يحلون للناس أو يحرمون على الناس، وليس في الإسلام سلطة دينية من حقها أن تحلل أو من حقها أن تحرم، وليس هناك من البشر من يعيش في مستوى أعلى من المستوى البشري. والله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو من هو: ليس لك من الأمر شيء. وهنا نقطة يجب أن نتنبه إليها، ذلك أن الذي يضع شريعة أو يضع قانون أو يضع حكما من البشر إن كان فردا أو جماعة أو أمة أو مجموعة من البشر لها مصلحة معينة في ذلك الحكم، وتدفع عن نفسها مضرة معينة. غير هذا نحن نعلم أن أي قانون يصدر فصاحب القانون أو مخرج القانون له شخصيا منفعة يريدها وعليه مضرة يدفعها. بل هناك قوانين تصدر في العالم لأغراض شخصية ولإحساء جرائم دفعة، والذين يضعون القانون يضعون معه أساليب للتسلل من القانون، فهو يضع القانون ومعه أسلوب التحايل على القانون وكيف نخرج من القانون، كل هذا معروف. أما حينما يكون المشرع هو الله سبحانه وتعالى فإن شريعته تكون لغير مصلحة يريدها ولغير مضرة يدفعها، فتكون المصلحة إذن للبشر أنفسهم، ويكون دفع المضرة عن البشر أنفسهم، وتكون المصلحة للجميع ودفع المضرة عن الجميع، ولا يمكن أن يحدث تحايل على شريعة الله، لأن الله لا يضع الشريعة ويضع أسلوب التحايل عليها. ولهذا لعن الله اليهود لأنهم تحايلوا على الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له حينما تحايل الناس على الطلاق الثلاث وعلى رجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الشريعة الإسلامية نبحث في الإسلام إذا كانت هناك مصلحة معينة، فالإسلام لا يعدو أن يكون طرفان لتغطية الأخطاء، والإسلام لا يعدو أن يكون شيئا من الكماليات التي تستعمل وقت اللزوم وتنكب إذا انتهى الموضوع. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يستعمل دينه بهذا الأسلوب الرخيص. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتعاملون مع الإسلام على هذا المستوى الحديث الخبيث يقنهم ويقفهم بأنهم منافقون. إن كان له الحق جاء إلى الإسلام، إن ظن أن فيه تبع عليه ولى الإسلام ورفضه ورفض شريعته وحكمه، وهذا تناقض نجده في الشخصية الإسلامية المعاصرة. الشخصية الإسلامية المعاصرة سواء كانت شخصية أفراد أو جماعات أو أمم، شخصية ثنائية، شخصية منقسمة، شخصية متزوجة، نجد الإنسان يتمسك بالإسلام أحيانا وهو يتخلف من الإسلام أحيانا. الإنسان يلتزم بالإسلام ثم يتخلف منه، يتمسك به إذا كانت له فيه مصلحة. يقول لك قال الله كذا وقال الرسول كذا لأن له فيه مصلحة، فإذا كان عليه تبعة وتقول له قال الله وقال الرسول يرفض، لا يسمع، لا يستجيب، يقول لك الناس قالوا، المشايخ قالوا، فلان قال، علان قال. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. مذعنين يعني خاضعين، مؤمنين، مسلمين. ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي يجعل الناس يتعاملون مع شريعة الله بهذا الاسلوب المسف. لماذا؟ يوجه الله ثلاثه اسئله: تعجبيه، استنكاريه. السؤال الاول: افي قلوبهم مرض؟ السؤال الثاني: ام ارتابوا؟ السؤال الثالث: ام يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله؟ الحكم: بل هم اولئك هم الظالمون. كان الله سبحانه وتعالى يصف العلم الموجوده في هذه القلوب، في قلوبهم المرض. هل في قلوبهم مرض؟ نعم، فيها امراض وفيها علم. واذا مرض القلب ولم يحاول صاحبه علاجه زاده الله مرضا على مرض وعلة على علة. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. واذا مرضت القلوب قلت وعميت فلا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر، بل يصبح المعروف عندها منكرا والمنكر عندها معروفا، فتدعو الى المنكر وتحارب المعروف. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا؟ هل هم متشككون في شريعه الله؟ يشكون في شريعه الله وانها منزله من عند الله؟ يشكون في ان الله الخالق شرع لعباده المخلوقين؟ اذا لم يكونوا يشكون، فلماذا يقدمون شرائع البشر على شريعه الله؟ لماذا يقدمون احكام البشر على احكام الله سبحانه وتعالى؟ افي قلوبهم مرض ام ارتابوا؟ السؤال الثالث: ام يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله؟ يخافون ان يكون في شريعه الله ظلم لهم، حيث ظلم دور متاعب قلق، يخافون من شريعه الله ستسبب لهم ازمات، ستسبب لهم نكبات. ويخرج الفلاسفه واشباه الفلاسفه، ويخرج الرجال واشباه الرجال، ويلقون خطبا ممطوطه ويقدمون تقارير عن شريعه الله وعن الاضرار التي ستحدث او ربما تحدث او يتوقع ان تحدث اذا حكمت شريعه الله في دنيا الناس. سيحدث كذا وسيحدث كذا وسيحدث كذا، ثم يضعون هذا كله حذر عثره في سبيل من ينطق او يريد ان يثبت شريعه الله سبحانه وتعالى. ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ يخافون ان يكون الله ظالما؟ يخافون ان يكون الله جائرا؟ يخافون ان يكون الله لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم؟ الا يعلم من خلق؟ الا يسمع؟ الا يبصر؟ اليس خبيرا؟ اليس قديرا؟ اليس عالما بخلقه سبحانه؟ اليس لطيفا بخلقه سبحانه وتعالى؟ اليس هو الحكم العدل المبين سبحانه وتعالى؟ ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل اولئك هم الظالمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرساله
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هؤلاء هم المنافقون، فأين المؤمنون؟ هذه طريقة المنافق حينما يدعى إلى الله وإلى رسوله ليحكم، تروي الحضور حكم رسول الله. أحد المنافقين كانت بينه وبين يهودي مشاكل، أراد اليهودي أن يحكم رسول الله، وأراد المنافق أن يحكم كعب بن أشرف اليهود. لماذا؟ قال لأن محمدا لا يقبل الرشوة، وكعب بن أشرف يقبل الرشوة اليهودي. قالوا إن هذه الآيات نزلت في ذلك السبب، وذكر المفسرون وقائع كثيرة قالوا إنها السبب في نزول هذه الآيات. سبب اثنان ثلاثة أربعة مجموعة أسباب. يقول إن الآيات نزلت في هذه الأسباب وفي غيرها وفي كل ما شاكلها، فالتصرف المنافق هو لا يتغير في أي زمان وفي أي مكان. والتصرف المؤمن أيضا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وصف الله المؤمنين بصفتين، الصفة الأولى أنهم المفلحون، والفلاح هو النجاح في الدنيا وفي الآخرة، وبأنهم الفائزون حقيقة في الدنيا والآخرة. فالمؤمنون هم المفلحون، المنافقون لا يفلحون، والمؤمنون هم الفائزون والمنافقون لا يفوزون. ومن هنا نعلم أن المجتمع المنافق لن يفلح أبدا، ولن ينجح أبدا، ولن ينتصر أبدا، ولن يتقدم أبدا، ولن يتحضر أبدا، وإنما يموت حسرة وكمدا. والمجتمع المؤمن هو وحده المجتمع المصلح الذي لا ينهزم أبدا، المجتمع الفائز الذي لا يخسر أبدا. المؤمنون لا يفشلون أبدا، لا يعجزون أبدا، لأن الله معهم ينصرهم ويؤيدهم ويمكن لهم في أرضه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كلمة سمعنا ما معناها؟ كما نقول نحن في الصلاة سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله؟ سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. فالله إذا سمع استجاب، استجاب سبحانه، سمع سماع قبول واستجابة، استجاب الله لمن سمع لمن حمده. إذن قالوا سمعنا استجبنا وأطعنا، نفذنا كل ما أنزل إلينا من ربنا، لأن فيه خيرنا ولأن فيه صلاحنا. اليهود عليهم لعائن الله قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. متى قالوها؟ قالوها حينما وضع الله جبل الطور فوق رؤوسهم. جبل الطور كله وضع فوق رؤوسهم. أظن ليس هناك معاهدة أعظم من هذه المعاهدة، وليس هناك اتفاق أعظم من هذا الاتفاق. موسى يعاهد بني إسرائيل، والله رفع جبل الطور كله فوق رؤوسه وعاهدهم موسى. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم.
خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا.
الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هم وحدهم الذين يسمعون ويطيعون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من يطع الله والرسول، شرف للرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون طاعته مقارنة لطاعة الله، وطاعة الرسول طاعة لله، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأمر بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم شاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن يطيع الله ويطيع الرسول. ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه، ما هي الخشية وما هي التقوى؟ الخشية أن تخشى الله فيما فات، والتقوى أن تتقيه فيما هو آت. تخشى الله من ذنوبك التي وقعت فيها، وتتقي الله أن تقع في هذه الذنوب مرة أخرى. وهذا هو السر في أن الله جمع بين الخشية والتقوى. فقال: ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه، ويتقي الله فأولئك هم الفائزون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وللحديث بقية بعد الصلاة. أقم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله تعالى: وعقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. الحديث مرة ثانية عن المنافقين أمام حكم الله وشريعته ودينه. وأقسموا بالله، المنافقون دائما يتفكرون في القسم، كما قال الله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني اتخذوا اليمين جنة، يعني حماية ووقاية، كالمجن وهو الشيء الذي يدفع به المقاتل الضربات العدو. فاتخذوا يمين الله الجنة يتفترون فيه ويتفترون من ورائه. هذه طبيعة المنافق. أقسموا بالله جاد أيمانهم، يعني قدر ما يستطيعون أقسموا، أسرفوا في القسم. ويقول بعض السلف: من حلف بالله فهو جهد اليمين، يعني يكفي أن يحلف الإنسان بالله يقول والله، هذا جهد اليمين. يمين المنافقين يمين كافرة، من حلف بها ارتد عن دين الله. ليه؟ حينما يقول المنافق أشهد الله على كذا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
ويشهد الله على ما في قلبه وهو كذاب. هذا كافر. لماذا؟ لأن الأيمان أنواع. هنا اليمين اللغو وهو أن تحلف وتظن أن الأمر كما قلت ثم يظهر لك أنه خلاف ذلك، هذا يمين لغو والله لا يؤاخذ به. وقيل إنه هو الذي يجري على ألسنة الناس من نحو قولهم لا والله وبلا والله ونعم والله إلى آخر. اليمين المنعقدة أن تحلف على شيء تفعله في المستقبل أو لا تفعله ثم لا تتمكن من ذلك، فهذا هو اليمين المنعقدة وفيه الكفارة المعروفة، صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. النوع الثالث اليمين الغموض، وهذه لا كفارة فيها، وهو أن تحلف وأنت تعلم أنك كاذب، وإنما سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. فكثرة الاستغفار والتوبة. يمين المنافق غير هذه الثلاثة، فلا هي لغو ولا منعقدة ولا غموس، إنما هي كفر، لأنه يقول أشهد الله، يشهد الله وهو كذاب، فكأنه يعتقد أن الله يشهد زورا، يشهد الله زورا، أو يعتقد أن الله لا يعلم السر، لا يعلم ما في قلبه، فهو كفر من الوجهين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يقسمون لرسول الله لئن أمرتهم لا يخرجون، لئن أمرتهم بالخروج للجهاد لا يخرجون. الإسلام ظل في مكة 10 سنوات أو 13 سنة لا يقاتل. لماذا؟ لأن هناك اختلاط في مكة، فالأسرة الواحدة فيها مسلم وكافر. يقول الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، في أول الآية يقول وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، ثم يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، يعني انفصلوا وأصبح للمؤمنين جبهة وللكافرين جبهة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. في مكة لم يكن هناك قتال. قال الله تعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال يعني في المدينة إذا فريق منهم ثم المنافقون يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأقسموا بالله جاد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا لا تحلفوا طاعة معروفة. طاعة معروفة معناها إيه؟ لا تقسم اشتعي الأيمان. طاعة معروفة يعني طاعتكم أيها المنافقون معروفة، عارفينها كويس، طاعة مزيفة، طاعة مزورة، طاعة ادعاء، طاعة شعارات. وقال بعض المفسرين إن المقصود طاعة المؤمنين معروفة، طاعة المؤمنين معروفة أيضا لأنها استجابة لله وإيمان به وتضحية في سبيله، هذه طاعة المؤمنين. فرق هائل بين طاعة المنافق وطاعة المؤمن. طاعة المنافق ادعاء، وطاعة المؤمن إيمان وتسليم. طاعة المنافق كذب وبهتان، وطاعة المؤمن إذعان واستجابة. طاعة المنافق هروب، وطاعة المؤمن ثبات. طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا، إن تولوا أصلها في اللغة العربية فإن تتولوا، تتولوا في حاجة في اللغة العربية اثنان فعل المضارع يحوله تاء. فعل المضارع إذا جاء في أوله تاءان ت ورته تتولوا، من حقك أن تحذف إحدى التائين، تحذف واحدة من حقك، فتحذف تاء المضارعة مثلا ويبقى الفعل على تاء واحدة، يبقى أصل الكلام فإن تتولوا فسقطت إحدى التائين فأصبح الفعل تولوا، فهو شبيه بالفعل الماضي، إنما هو فعل مضارع للمخاطبين. فإن تتولوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، إن رفضتم الرسول فاعلموا أن هناك مهمة على الرسول ومهمة على الناس. ما هي مهمة الرسول؟ البلاغ، يبلغ. هل على الرسول مهمة غير دينة؟ ما على الرسول إلا البلاغ فقط، يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. إذن هو عليه البلاغ، وعلى الناس الاستجابة، التنفيذ. فلو قصر النبي في مهمته وهي البلاغ عوقب، وإن قصر الناس في الاستجابة عوقبوا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا، فإن تتولوا فإنما عليه، يعني على الرسول، ما حمل وهو البلاغ، وعليكم ما حملتم وهو الاستجابة. كل واحد له اختصاص، لم تقوموا بعمل الرسول ولم يقوم الرسول بعملكم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا الرسول تهتدوا إلى الطريق المستقيم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين الواضح المفصل. وعد الله الذين آمنوا منكم، منكم أنتم بالذات من أمة محمد فقط، وعد الله، الله لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آية عظيمة من آيات الله. وعد الله الذين آمنوا منه وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يصبحون خلفاء في الأرض يقيمون شريعة الله ويقيمون دين الله وينفذون أحكام الله ويبلغون كلمة الله لخلق الله كما استخلف الذين من قبلهم. الإشارة إلى بني إسرائيل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال الله تعالى خاتيني تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقد كان وعد الله فمكن الله بني إسرائيل مع موسى عليه السلام ثم من بعده مع يوشع بن يوحنا ثم بعد ذلك جاء أنبياء ملوك كسليمان وأبيه داود. فالله يقول كما استخلف الذين من قبلهم هؤلاء ضاعت خلافتهم. لماذا؟ لأنهم كفروا وبغوا وعتوا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالله سبحانه وتعالى يقول كما استخلف الذين من قبلهم. تعال ننظر إلى تاريخ المسلمين في السنوات الأولى. حدثت أمور مذهلة. كان المسلمون في مكة لا يستطيعون الحياة، لقمة العيش لا يجدونها، يأكلون ورق الشجر، كانوا في خوف شديد، كانوا في عذاب لا يطاق في مكة 13 عاما. هاجروا من مكة إلى المدينة واستمر العذاب والتضييق حتى في المدينة. وكان كل واحد منهم يحمل من أنواع الحديد والأسلحة ما ينوء به الإنسان، دائما مسلح، يلبس الحديد على صدره، يلبس خوذة، يلبس سرس، معه لجن، معه رمح، معه سيف، معه سهام، شيء مزعج، لا يستطيع أن ينام، قلق، خائف، شيء صعب. قالوا لرسول الله: يا رسول الله، هذا السلاح الثقيل، الحديد الذي نتصربل به، متى نضعه؟ فيقول الرسول لسائله وهو عدي بن حاتم: يا عدي، سيأتي يوم تخرج فيه الضعينة، يعني المرأة المسافرة، من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. ثم يقول له، والمسلمون يسمعون بدهشة، دهشة عجيبة: ستأخذون إيوان كسرى، كسرى، كسرى فارس الذي لا يتطلع العرب إلى مواطئ نعاله، وتأخذون ملك قيصر، قيصر ملك الروم، والنجاشي نجاشي الحبشة، ويهدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل الممالك المجاورة. وإذا قال الرسول كسرى فكأنما قال روسيا، وإذا قال قيصر فكأنما قال أمريكا. فارس والروم الدولتان العظيمتان اللتان تضربان في يوم واحد بأيدي الجنود المسلمين في يوم واحد. واقرأ وقائع حرب الفرس، واقرأ وقائع حرب الروم، وانظر كيف فتحت مصر وغيرها من البلدان في أيام متقاربة. الرسول وأصحابه المدججون بالسلاح والذين يملأهم الخوف، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. كلما ازدهم الخصم وكلما اشتد الخوف وكلما كثرت المتاعب، كل هذا ابتلاء من الله وكل هذه فتنة، بعدها يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. في هذا الجو الذي كان يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعيشه المسلمون معه، إذا بالأمان يأتيهم، بالأمان يأتيهم في بلاد غير بلادهم، يعني هم في المدينة ويعيشون في أمان، تركوا بلادهم ويعيشون في المدينة، وتعتبر مكة حرام، حرام الإقامة في مكة للمهاجرين، يحرم على المهاجر أن يقيم في مكة إلا 3 أيام، حرام على المهاجر. بلد الأصلية أصبحت محرمة عليه، فلا يحل له لمهاجر أن يعود إلى مكة أبدا. وإذا بالمدينة فيها الأمان وفيها السلام وفيها الاستقرار وفيها الفتح، وتفتح مكة ومع ذلك يحرم على المهاجرين أن يقيموا فيها. إن الذي فرض عليك، فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، رجعوا إليها فاتحين ثم عادوا إلى المدينة مقيمين يفتحون بلادا أخرى. وهكذا استمر الفاتح المسلم يفتح شرقي الأرض وغربيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عنه ثوبان وغيره: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي. الكنزين الأبيض والأحمر يعني ملك كسرى وقيصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط من أصحاب الوعد، ما قالش الذين يحملون أسماء إسلامية أو بطاقات شخصية فيها مسلم أو بوزات سفر مسلمة أو يعيشون في بلاد دين الرسم الإسلام، ما قالش هذا الكلام، إنما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أرض الله يستخلف فيها بل يشاء، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ها من الذي اختار لك الإسلام؟ وهذه قضية يجب أن تناقشها أولا، هل الإسلام حق؟ وكن صريحا مع نفسك، من الذي اختار لك الإسلام؟ إن الذي اختار لك الإسلام هو الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الذي قال إن الدين عند الله الإسلام، الذي قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اسمعوا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يشتد الخوف، يشتد الفزع، يشتد الذعر، يظهر الجوهر النقي من الجوهر الخبيث، يظهر المؤمن القوي من المؤمن الضعيف من المنافق، تظهر المعادن على حقيقتها، والذئب لا يظهر جوهره إلا بالفتنة لأن يحرق. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أمن وسلام لكل مؤمن، فالإيمان من الأمان والإسلام من السلام. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأساس، أن تعبد الله وحده وأن لا تشرك به في الخوف أو في الحب أو في الرجاء أو في الدعاء أو في الحلف أو في النذر أو في الحب أو في التشريع أو في السلطان، أحدا من خلقه كائنا ما كان وبالغا ما بلغ. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. التمكين في الأرض لعباد الله الصالحين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. تمكن في الأرض تكون أنت منارة للخير، منارة للبر، منارة للحب، منارة للهدى، منارة للسلام، منارة للأمان، منارة للاطمئنان، منارة للإخاء، منارة للخير. المسلم هو الذي يشيع الخير في العالم، المسلم مسؤول عن تعليم الناس الخير والبر والهدى والتقى والصلاح. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. محمد صلى الله على محمد، هو وحده لا شريك له من الرجال، هو وحده القادر بعون الله وعنايته على حل مشاكل الناس جميعا. لا تتعقد مشاكل الناس إلا في غيبة دين محمد وفي غيبة الشريعة التي أنزلت على محمد. تصور لو أن محمدا موجود بيننا اليوم، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم واجه هذه الدنيا وما فيها من مشكلات، إنه يحلها بكلمات، إنه يحلها بأعماله الطيبة. إن البشر أقاموا زعامات عجيبة أقاموها، وذهل العالم لهذه الزعامات وفوزنوا بها، سواء أكانت زعامات سياسية أو زعامات اقتصادية أو زعامات فكرية أو زعامات فلسفية أو زعامات دينية، زعامات لا تعد ولا تحصى، محمد وحده فوق الزعامات، محمد سيد السادات، محمد صلى الله عليه وسلم هو القادر بعون الله ومدده على حل مشكلات الإنسان، كل إنسان. ولقد فعل صلى الله عليه وسلم حينما أخذ مجموعة من الشذاذ، من الضالين، من الحفاة العراة، من الذين يعيشون في وسط الجبال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ثم صنع بهم بعون الله ومدده ورعايته وحفظه أعظم أمة عرفها التاريخ. 114,000 حجوا معه حجة الوداع، أقلهم والله الذي أحلف به أقل رجل فيهم خير من زعامات الأرض كلها، وأفقه من زعامات الأرض كلها، وأعلم من زعامات الأرض كلها. أسماء عجيبة بنسمع، غاندي، غندرك، نيرو، جوائش، أسماء عجيبة، شاذين، شاذين عقليا وشاذين خلقيا، ومع ذلك يقال عنهم ما يقال ويكتب عنهم ما يكتب. محمد فوق ذلك وفوق كل أولئك، وهؤلاء مهما تعالوا ومهما ظنوا أنهم من أطباء المجتمع ومن أطباء السلام ومن أطباء المعرفة ومن رجال الفلسفة، مهما قالوا فهم في مواطئ نعل محمد، ولكن الناس فتنوا بهؤلاء لأن هؤلاء صادفوا أبواق دعاية هائلة. ونحن لم نقم لمحمد صلى الله عليه وسلم من التعريف به ما يكفي، لم نكتب محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم نكتب عنه بأسلوب معاصر. كل ما كتب عن محمد صلى الله عليه وسلم عمره أصبح 500 سنة على الأقل، كتابات قديمة منذ 500 عام، والكتابات الجديدة كتابات مشبوهة، فبعضهم ينقل عن برلينجر، وبعضهم ينقل عن الكاهن، وبعضهم ينقل عن هذا، وبعضهم ينقل عن هذا، وبعضهم يكتب عن محمد بأسلوب مسف، محمد حتى بدون صلى الله عليه وسلم. ولو كان يكتب عن رجل من أهل الأرض لقدم اسمه بسطر كامل من الألقاب ولألحقه بسطر كامل من الألقاب، ولكنهم يكتبون عن محمد فيقولون إننا نكتب بتجرد علمي. التجرد العلمي لا يكون إلا مع محمد صلى الله عليه وسلم وحده، والتجرد العلمي لا يصلح مع كهنة الأرض، إنما يكون التجرد العلمي حينما يكتب عن محمد. هذا يسمي كتابه حياة محمد، وهذا يسمي كتابه عبقري محمد، وهذا وهذا، وكلام طويل وكتب كثيرة لا تحترم محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. كيف كان الله يصلي عليه؟ أفيتكبر الباحثون العلميون عن الصلاة عليه؟ أي بحث علمي؟ والله يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الآية الأخيرة وهي الآية 57، وهي آية ينبغي أن يصحبها المسلم معه، وينبغي أن يكون على ذكر منها دائما. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الذين كفروا لماذا لم يعدد الله لنا كشفا بنوعيات الذين كفروا؟ فيقول لنا الذين كفروا من الشيوعيين والذين كفروا من الإمبرياليين والذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من كذا وكذا. كشف القوائم بأسماء الذين كفروا لا، هو عنوان. الذين كفروا عنوان يشمل الزمان والمكان، كل زمان وكل مكان فيه الذين كفروا. إن الله لو عدد لنا مجموعات وقال لنا هؤلاء الذين كفروا لجاء واحد منا وقال أنا اسمي محمد لا يمكن أكون من الذين كفروا. لا، إن الذين لا تحسبن الذين كفروا. ولو أن الله عدد لنا في القرآن الكريم مجموعة الطوائف الكافرة لقلنا إن هذه الطوائف غير موجودة اليوم. فلو أنه قال لنا لا تحسبن الفرس والروم معجزين في الأرض لقلنا إنه لم يشر إلى أمريكا ولا إلى روسيا، وأن الكافرين المعاصرين كفر مدر، كفر راقي، كفر بيقفز فوق أعالي السحاب. ما سرهم أنهم نجسوا الأرض وإنما أرادوا أن ينجسوا الكواكب الأخرى أيضا. لا تحسبن الذين كفروا موجودين في الأرض. نحن ننظر بذهول ودهشة للكافرين وهم يقيمون محطات فضاء أو قرى فضاء. نحن ننظر في دهشة وفي إعجاب شديد وحيرة حينما نعلم أن أول رائد للفضاء كلبة وأول رائد للفضاء شيوعي، ونتساءل في ذعر أنهم صعدوا إلى القمر وإلى المريخ ونحن ما زلنا عاكفين بجوار مقاصير الأولياء مقاصير الموتى. نقول يا سادتي من أمكم لرغبة فيكم جبه ومن تكون ناصريه ينتصر. ما حال هؤلاء؟ شيء مخيف مزعج. لا أيها السادة، إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الذين كفروا وأن أعمالهم لا تفيد، لأن الله إذا كان معك لا يخيفك أحد. والله يقول لنبيه لا تحسبن الذين كفروا معجزين، يعني غالبين، يعجزوا الله ما يعجزوش الله. إن صعدوا إلى القمر فهم في يد الله، إن هووا إلى قرار سحيق فهم في يد الله، لن يفلتوا من يد الله، لن يخرجوا من فوق أرضه ولا من تحت سمائه. افهموها أيها المسلمون، هذا أساس التربية الإسلامية الصحيحة، ألا يكبر في نظرك إلا الله. ليس فضة أن كلمتنا التي نكررها كثيرا في آذاننا وفي صلواتنا بل في استحسالنا للأشياء هي كلمة الله أكبر. الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل طاغية، الله أكبر من كل الكافرين، الله أكبر من السماء، الله أكبر من الأرض، الله أكبر من آمالنا وآلامنا وأفراحنا ودنيانا، الله أكبر من الدنيا والآخرة. على المسلم أن يعقل هذا وأن يفهم هذا. وهذا ما تقوله الآية 57، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار. مأواهم النار. ثقوا أن هناك من سكان ناطحات السحاب مجموعات هائلة في النار إن لم يكونوا جميعا، ومسكوا تتورد للنار كتائب ومجموعات ضخمة. هذه القوى الأعظم مصيرها إلى النار ما دامت تحمل ذلك العنوان الذين كفروا. الذين كفروا عنوان، والذين كفروا مسيرة متجهة إلى النار، هذا هو مصيرها، هذا هو قرارها، هذه آخرتها. في النار سيكون فلاسفة، زعماء، ملوك، رؤساء، حكام، مطربين، فنانين، مثالين، نحاتين، كثير، فيها نساء جميلات، فيها رجال أشداء. النار سيكون فيها مجموعات هائلة من البشر. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.